قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. وذكر هذا الباب في كتاب التوحيد في بيان إثبات صفات الله جل وعلا. وذكر البخاري هذه الآية في قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيه إثبات صفة اليدين لله، وهي من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله كما يقال في بقية الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الآية ذكرت فيها الصفة مضافة إلى الله جل وعلا، وذكر فيها العدد، ولهذا امتنع في سياقها التأويل، امتنع في سياقها التأويل، فإن العرب قد تذكر اليد بمعنى القدرة أو بمعنى القوة، ولكن يكون ذلك في سياق مناسب من جهة المعنى ومن جهة التركيب، من جهة التركيب اللي هو جهة المبنى ومن جهة المعنى. أما هذه الآية فمن جهة المبنى ومن جهة المعنى لا يصح تأويلها بالقوة أو القدرة أو نحوها، وإن كان الله جل وعلا على كل شيء قدير وله القدرة المطلقة جل وعلا، لكن المقصود هنا الصفة، المقصود هنا الصفة، لأنها جاءت في سياق التثنية المضافة، في سياق التثنية المضافة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والعرب لم يقع في كلامها أنها استعملت اليد في سياق التثنية اللي هي نصف العدد، التثنية نصف العدد، بخلاف الجمع فإنه قد يطلق الجمع ويراد به المفرد، أليس كذلك؟ يذكر الجمع على سبيل التعظيم، لكن أو يكون من باب الإطلاق، لكن التثنية نص في العدد، التثنية نص في العدد، وهي من امتياز لغة العرب عن كثير من اللغات، فكثير من اللغات لا يوجد فيها نص التثنية، إنما وقوله جل وعلا: لما خلقت بيدي، هذا نص في العدد، فلما جاءت التثنية مضافة جل ذلك على امتناع التأويل. ولهذا من تأول صفة اليدين لله بالقدرة أو القوة وقال إن هذا هو مقتضى سياق اللغة، فيقال إن اللغة لا تجيز ذلك ولم تستعمل ذلك في مثل السياق القرآني. والعبرة ليس بمطلق الورود المجرد، العبرة بأن تكون اللغة وافقت نفس السياق، فإذا وقع السياق متماثلا وجاء فيه المعنى كذلك قدر هنا النظر إلى، إذا اتفق المبنى قدر بعد ذلك النظر إلى إيش؟ إلى المعنى. أما إذا كان المبنى مختلفا في تركيبه والمعنى كذلك متفاوتا عن مقصود الآخر، فباجتماع أثر المبنى وأثر المعنى يمتنع إيش؟ التأويل. وإلا أن العرب تعرف في كلامها اليد بمعنى النعمة أو اليد بمعنى القوة أو القدرة، هذا يرد كما قال أبو بكر رضي الله تعالى، كما قال عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر في صلح الحديبية: لولا يد لم أجزك بها لأعجبتك. لولا يد يعني لولا إيش؟ لولا نعمة. لكن هنا اليد جاءت سياقها مختلفا عن سياق الصفة المذكورة في القرآن، فإذن هذا معنى يعتبر في موضوع التأويل، وهو من أقوى طرق الرد على أهل التأويل، أن مطلق الورود في لغة العرب لا يسوغ إيش؟ مطلق الورود لا يسوغ التأويل المطلق للسياقات، فإنه إن ما يجوز في سياق لا يلزم جوازه في سائر السياقات، ما يجوز في سياق، وهذا معروف في لغة العرب وغير لغة العرب، يعني تنوع السياقات. ولهذا الأمر مثلا مع اختلاف الأصوليين في الأمر إلا أنهم يتفقون على أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة، أليس كذلك؟ مع أنه في كل موارده يسمى إيش؟ يسمى أمرا. ما الذي أثر في ذلك؟ أثر في ذلك السياق، فجاء هذا السياق وأريد بالأمر الوجوب، وهذا السياق أريد بالأمر الاستحباب، وذلكم السياق أريد بالأمر الإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا. أحد قال إن الصيد هنا مشروع أو أنه واجب؟ فالمقصود هنا أن السياق هو المعيار في التأويل، وهذا المعنى ينبغي لطالب العلم وللمسلم بعامة أن يكون مستصحبا له في درء شبهة التأويل. وكل تأويل ادعي في لغة العرب وجهه فإنه يمتنع مطابقته، كل تأويل ادعي في لغة العرب وجهه أي وجوده وأنه وجه في لغة العرب، فيمتنع أن يكون مطابقا من حيث المبنى لما ورد به القرآن من الصفات أو وردت به السنة من الصفات، يمتنع أن يكون مطابقا. وفرق بين أن تقول إن هذا الاسم يستعمل في العربية على أوجه وبين أن تقول إنه يطرد فيه التأويل بوجه ما. قال الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهما صفة لله، اليدان صفة لله على ما يليق بجلال الله، والله كما نعلم بشرع الله وبالعقل وبالفطرة أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء كما أخبر عن نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المصنف حديث أنس، حديث الشفاعة، وحديث الشفاعة ورد من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد دل عليه على هذه الشفاعة المسمات عند أهل العلم الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى دل عليها القرآن بظاهره والسنة بصريحها ومتواترها والإجماع، إجماع الصحابة وإجماع أهل العلم بل إجماع أهل القبلة، فإن طوائف المسلمين لم ينازع أحد منهم في هذه الشفاعة العظمى كما نازع كثير من الطوائف في الشفاعة لأهل الكبائر. فإذن الشفاعة العظمى دل عليها ظاهر القرآن، وإنما نقول ظاهر القرآن لأن القرآن لم يأتي صريحا بتسميتها، وإنما ورد قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود كما فسره هدي النبي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المقام المحمود هنا المراد به الشفاعة العظمى، المراد به الشفاعة العظمى، فهذا ظاهر القرآن دل عليه ويكون صريحا بتفسير السنة له. وسمي تفصيل هذه الشفاعة في سنة النبي كما ذكرت في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جماعة من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وغيرهم. وذكر المصنف هنا حديث أنس وأن الناس يطلبون الشفاعة لفصل القضاء، وجاءت الأحاديث بجمل وكلمات فيها وجه من التنوع أو الترادف تارة، لكن فيها أوجه من التنوع، ولهذا في بعض الروايات ما ليس في البعض الآخر. وفيه أن آدم عليه السلام يعتذر، والدليل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آدم أن الناس يقولون له: خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، فدل على أن إثبات هذه الصفة، إثبات هذه الصفة أنها فطرة، ولذلك خاطب الناس آدم بذلك. كما أن هذا يعني الإثبات لصفات الله التي أخبر الله أو رسوله بها موافقة للفطرة، فلما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتب الرسل والأنبياء فدل على أن الخبر بذلك لم يقع في القرآن وحده. ولهذا قال الناس، مع أن الناس الذين يأتون لطلب الشفاعة ليسوا هم من هذه الأمة فحسب، إنما هم من جملة بني آدم من هذه الأمة وغيرها، أليس كذلك؟ وأنتم ترون أن النبي أخبر هنا أن الناس هنا من هذه الأمة وغيرها يقولون لآدم على سبيل الاختصاص وعلى سبيل ذكر مناقبه، يقولون: خلقك الله بيده، أنت أبو البشر، كما في رواية أبي هريرة: خلقك الله بيده. فكل هؤلاء الناس الذين يخاطبون الأنبياء، يخاطبون آدم والرسل من بعده، يخاطبونهم بما هم من صفاتهم التي نزلت في كتب أنبيائهم، فعلم بذلك أن الخبر عن خلق آدم على هذه الصفة موجود في كتب الأنبياء والرسل أجمعين، فدل ذلك على أن هذا من صفات الله، ولهذا بقي هذا المعنى وخاطب الناس به آدم عليه السلام. فإذا هذا الشاهد في مناسبة الحديث للباب، قال خلقك الله بيده، أيضا هذا مضاف.